حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش هل تنجح قمة العشرين في إعادة الهدوء للعلاقات الدولية؟ انطلقت في إندونيسيا الثلاثاء قمة مجموعة العشرين، وأعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في كلمة الافتتاح أن عام 2023 سيكون أشد صعوبة على العالم، مشيرا إلى أن أزمتي الأمن الغذائي وأمن الطاقة تؤثران على الدول النامية. في منتجع نوسا دوا بجزيرة بالي، بحثت قادة مجموعة العشرين أبرز التحديات في العالم، وتحت شعار التعافي معا بشكل أقوى، ركز قادة المجموعة على الملف الاقتصادي وتداعيات الأزمة في أوكرانيا والتعاون الدولي والتحول الرقمي وأزمة المناخ. ويرأس وفد روسيا إلى القمة وزير الخارجية سيرجي لافروف، وقال إن الاتحاد الأوروبي والناتو يشاركان منذ فترة طويلة في الحرب الهجينة في أوكرانيا، والتي بدأها الغرب منذ لحظة وصول الانقلابيين في أوكرانيا إلى السلطة. وأكد لافروف أن الشركاء الغربيين حاولوا تسييس بيان قمة مجموعة العشرين، وأوضح للرئيس الفرنسي أن المشكلة في الجانب الأوكراني الذي يرفض التفاوض وطلباته غير منطقية. وأوضح المسؤول الروسي أن الغرب وضع عوائق على تصدير الحبوب والأسمدة من روسيا إلى دول العالم. وحول الممارسات الأمريكية في المجال الحيوي لروسيا، قال لافروف إنه تطرق إلى النشاط العسكري البيولوجي للبنتاغون في العديد من الدول خاصة في آسيا الوسطى، مؤكدا أن روسيا ستواصل السعي إلى إنشاء آلية لمراقبة الأنشطة البيولوجية العسكرية للبنتاغون. وأعرب لافروف عن رفض بلاده لتسييس قضايا الطاقة، وكشف عن مقترح روسي خلال القمة للتخلي عن احتكار أسواق الأدوية. وأكد وزير الخارجية مجددا أن موسكو لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا. فهل تنجح قمة العشرين في إعادة الهدوء إلى العلاقات الدولية؟ وما الذي ستقدمه واشنطن لخدمة هدف القمة بالتعافي الاقتصادي معا؟ هل يمكن أن تسهم مشاركة ولي العهد السعودي في إعادة الدفء للعلاقات بين المملكة وواشنطن بعد الخلاف الأخير بشأن النفط؟ وما طبيعة الطرح الفرنسي بإيصال رسائل سلام للعالم؟ هذه المحاور وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من نيويورك، ومنها ينضم إلينا الدكتور ماك شرقاوي، خبير العلاقات الدولية. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور ماك. وبداية سؤال حلقة اليوم، هل تنجح قمة العشرين في إعادة الهدوء للعلاقات الدولية؟
أعتقد أن هذه القمة لم تأتي بجديد، ويعني الإيجابية الوحيدة في هذه القمة هي اللقاء الرئيس بايدن مع الرئيس الصيني رئيس شي، وأيضا التمثيل لروسيا في هذه القمة من حضور السيد لافروف وزير الخارجية عوضا عن الرئيس بوتين، بالتأكيد قلل من أهمية هذه القمة. أعتقد أن كانت قمة صعبة على إندونيسيا، فعندما يكون الكثير من الزعماء لا يريدوا أن حتى يتقابلوا في ممرات المؤتمر، دي كانت أعتقد أنه كان كابوس على المسؤولين عن اللوجستيات في هذه القمة. فقمة العشرين بالي لا أعتقد أنها حققت الهدف المرجو منه، وهو رأب الصدى ومحاولة إلى وضع الرئيس بوتين مع الرئيس بايدن أو مع الموجودين من الغرب من الاتحاد الأوروبي حتى يكون هناك فرصة للحوار. أنا أعتقد أنها لم تحقق أهدافها، ومثل مثيلتها التي سبقتها على مستوى رؤساء على مستوى وزراء الخارجية من 4 شهور لم تنتهي ببيان ختامي، ولم يكن هناك يعني نتائج ملموسة. فأعتقد أن الموضوع لا زال يريد الكثير من الترتيبات لوضع حلول قريبة المنال لرأب الصدى.
طيب دكتور، واشنطن تدعو كييف للتفاوض وفي نفس الوقت تواصل إمدادها بالسلاح والمال مع مزيد من الوعود، كيف تقرأ هذا التناقض في الموقف الأمريكي؟
هو له تفسير، يعني لم يكن أحد يعلم أن سوف تنتهي الانتخابات الأمريكية للكونغرس الأمريكي، تقديم النصف للكونغرس الأمريكي بهذه النتائج. فالجميع في الولايات المتحدة الأمريكية لا زالوا تحت تأثير الصدمة أن يرجع مرة أخرى الديمقراطيون ويسيطروا على مجلس الشيوخ، وأصبح عدد المقاعد التي يسيطر عليها الديمقراطيين 48 مقعد بالإضافة إلى مقعدين مستقلين الذين دائما يصوتوا لصالح الديمقراطيين، فأصبح 50 مقعد. يعني أن بمنتهى البساطة تستطيع السيدة كاميلا هاريس نائب رئيس الأمريكي أن ترجح كافة الديمقراطيين في أي انتخابات، ولا زال هناك كرسي شاغر وهو مقعد جورجيا، والذي أعتقد أنه يعني سباق صعب على الجمهوريين أيضا أن يفوزوا به. فيمكن أن تصبح المعادلة 51-49، وهو بالتأكيد صدمة للناخب الأمريكي والمواطن الأمريكي، ولا زال مجلس النواب لم يحسم بعد. فيمكن الآن أيضا أن يحقق ديمقراطيون المفاجأة ويسيطروا أيضا على مجلس النواب، فتصبح الأمور بالتأكيد ليست كما كان يتوقع الديمقراطيون. وهذا يعني تمهيد للإجابة على سؤالك. الديمقراطيون أيضا أعتقد أنهم لم يكن يتوقعوا هذه النتائج، فكان يسارع الرئيس بايدن والإدارة الديمقراطية بإمداد زيلينسكي بما يستطيع من إمداده من سلاح ومن يعني معونة مالية قبل أن يسيطر الجمهوريين على الكونغرس الأمريكي، وتكون هناك صعوبة في تمرير القوانين الخاصة بالمعونة والخاصة بإمداد بالسلاح والمال. فده اللي أنا بعتقد سبب في زيادة الأسلحة التي ذهبت إلى زيلينسكي في خلال الشهر الماضي. وأعتقد أن الآن واشنطن تضغط على زيلينسكي، لأن أعتقد أن كلفة الحرب الآن بدأ الديمقراطيون يشعروا أنها كلفة عالية، وأن يعني هذه الحرب لا نهاية لها، فلا يمكن حسم الأمور على الأرض عسكريا. فهناك بالتأكيد نظرة طويلة أن هذه الحرب يمكن أن تستغرق 2022 بأكملها، ويمكن أيضا أن تتعدى 2023. فالجميع خاسر في هذه الحرب. عندما ننظر إلى مجموعة العشرين، مجموعة اقتصادية بالتأكيد ترعى مصالحها الاقتصادية أولا ثم نتكلم في الأجندة السياسية، الجميع خاسر في هذه الحرب.
بالحديث عن هذه النقطة، عنوان الدورة الحالية لقمة العشرين التعافي معا، ما الذي ستقدمه الولايات المتحدة لخدمة هذا الغرض خاصة على صعيد الاقتصاد العالمي؟
أعتقد أن يعني الحسنة الوحيدة في هذا التجمع هي الصندوق المزمع إنشاؤه لمواجهة الكوارث التي ممكن تحل بالعالم زي كوفيد-19. ممكن يكون ده من الأمور الجيدة. أيضا النظرة الأكثر إيجابية إلى أزمة المناخ، خاصة أن هذه القمة تواكبت مع قمة كوب 27 بشرم الشيخ بمصر. فأعتقد أن يعني يمكن أن يكون هذين الموضوعين من أفضل الموضوعات على أجندة هذه القمة، ولكن لا أعتقد أن العالم ممكن أن يتعافى في ظل وجود تهديدات باستخدام الأسلحة النووية، في ظل وجود عمليات عسكرية تتنامى، في ظل وجود أكثر من 12 لاجئ أوكراني دخلوا الأراضي الأوروبية. كل هذه الأمور بالتأكيد لا يمكن أن يكون العالم يصل إلى التعافي إلا إذا وصلنا إلى مفاوضات السلام.
هناك مفاوضات حالية بين واشنطن وموسكو على مستوى الاستخبارات، هل تبينت معلومات عن هذه المفاوضات ولماذا تعقد في تركيا؟
هناك تقارير بهذا الأمر، ولكن هو بالتأكيد هناك قنوات مفتوحة على مستوى البنتاغون الأمريكي وعلى مستوى المخابرات. يعني لا يمكن أن يكون الأمر متروكا دون أن يكون هناك يعني اتصال مباشر، ولكن أعتقد أيضا أن يمكن أن يكون هناك دور ل يعني تركيا في هذا الأمر، ولكن لا أعتقد إن هذه الأبواب موصادة. هذه الأبواب لا يمكن أن تكون موصادة، وإلا سوف ندخل فيما لا يحمد عقباه. وبالتأكيد هناك يعني نوع من التخوف الأمريكي من أن يمتد الموضوع من مجرد التهديدات باستخدام السلاح النووي إلى فعلا استخدامه، وهي دي بداية الكارثة أو بداية النهاية.
من نيويورك الدكتور ماك شرقاوي خبير العلاقات الدولية كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول لقاء الرئيس الصيني والأمريكي وتصريح زيلينسكي برغبته في وقف الحرب، تنضم إلينا من القاهرة الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذة العلوم السياسية والخبيرة في الشأن الروسي. مرحبا بك معنا ضيفة عزيزة دكتورة نورهان. وبداية، هذه القمة التي تركز على أمن الغذاء والطاقة وروسيا تعتبر أهم طرف في هذا القطاع، برأيك هل تمهد هذه القمة لعودة الدور الروسي على الساحة الدولية رغم محاولات الغرب تقليص الدور الروسي؟
هو الواقع أن روسيا حاضرة، يعني روسيا لم تغب إطلاقا، وخصوصا في الأزمات اللي احنا بنتكلم عنها، يعني في أزمة الغذاء وأزمة الطاقة لا يمكن الحديث عنهم بمعزل عن روسيا. روسيا دولة محورية جدا في سلاسل الإمداد للحبوب بشكل عام وكمان للطاقة، هي طبعا ثاني أكبر مصدر للنفط وأكبر مصدر للغاز، فلا يمكن أبدا الحديث عن هذه الأزمات بمعزل عن روسيا، وروسيا حاضرة يعني بقوة كمان، وده واضح جدا في يعني مجرد ما أن تم الإخلال الغرب والأوروبيين تحديدا بهذه السلاسل حدثت أزمات، الحقيقة العالم كله بيعاني منها، وده بسبب خارج عن روسيا. بالعكس، روسيا أبدت في أكثر من مناسبة استعدادها لتصدير كميات كبيرة جدا للحبوب، وصلت لخمسين مليون طن من الحبوب، ولم تمتنع أبدا في أي وقت عن الوفاء بالتزاماتها، عرضت كمان تصدير الأسمدة مجانا للدول الفقيرة. لكن للأسف في تعنت غربي وأمريكي واضح جدا، وهو ده الحقيقة سبب هذه الأزمة وسبب الرئيسي لهذه الأزمة.
برأيك دكتورة، لماذا تغيب الرئيس بوتين عن القمة، وماذا يعني تمثيل وزير الخارجية المخضرم رئيس الدبلوماسية في هذه القمة؟
يعني الحقيقة هو التمثيل طبعا السيد سيرجي لافروف تمثيل عالي المستوى، يعني عالي جدا، يعني طبعا السيد لافروف بيعتبر هو يعني عمدة الدبلوماسيين في العالم كله، يعني طبعا هو أقدم وزير خارجية وله ثقل وله مكانته، وبالتالي يعني هذا التمثيل يعني أؤكد أنه هو عالي المستوى. أما عن غياب الرئيس بوتين، فأعتقد أن هذا أمر بيتعلق بأجندته كما صرح الكرملين، بيتعلق أيضا ربما بالأوضاع الأمنية في المكان انعقاد القمة. يعني الحقيقة كان في بعض التقارير عن بعض مجموعات بتقوم أو يعني مخططة لبعض العمليات في المكان انعقاد القمة. في الحالة دي وجود طبعا الرئيس بوتين أعتقد أنه أمر يعني لابد من الحذر بشأنه، لأنه عادة هذه العمليات التخريبية يعني لن توجه إلى الزعماء الغربيين بما أنهم بشكل أو بآخر يعني غير مستهدفين، لكن شخصية بثقل ودعامة وقيادة الرئيس بوتين قد تكون فعلا محل استهداف، وبالتالي الأفضل عدم حضوره. يعني وفي كل الأحوال يعني زي ما قلت التمثيل الروسي تمثيل قوي، وأعتقد أن يعني حتى الحضور وفكرة الخلاف حوالين البيان النهائي للقمة يعبر عن أن روسيا حاضرة وحاضرة بقوة بتاريخها وبعلاقتها يعني المتميزة مع كل دول مجموعة طبعا العشرين باستثناء بعض الدول اللي ليها مواقف خاصة. يعني
ما هو تقييم حضرتك لتصريح زيلينسكي بضرورة وقف الحرب؟ هل بدأت سلسلة التنازلات الأوكرانية برأيك؟
حركات كتيرة موضع اهتمام، منها على سبيل المثال اللقاء اللي حصل مع بين رؤساء الاستخبارات الروسية والأمريكية، دي خطوة الحقيقة أعتقد أنها برضو مهمة، وأعتقد أنه في جدل في الإدارة الأمريكية وما بين الإدارة وما بين البنتاغون. أعتقد أيضا كان في رسالة من وزارة الدفاع الأمريكية أنه يعني يجب بشكل أو بآخر بدء المفاوضات، ويعني ربما كل هذه التحركات وقد تؤتي بشيء، ولكن هو هيظل هو على أي أساس سيتم المفاوضات. أعتقد أنه لو لم يحدث تغير جذري في الموقف الأوكراني الأخير من المفاوضات وقبلت بالوضع القائم والراهن أعتقد أن لن تكون هناك أفاق يعني كبيرة للمفاوضات، فلابد أن تقدم فعلا أوكرانيا تنازلات حقيقية. ما أبده الرئيس الأوكراني ربما يكون خطوة، ولكن أعتقد أنها خطوة غير كافية لبدء مفاوضات تنهي الأزمة بشكل نهائي وتؤدي إلى وقف الحرب وإعادة يعني الحياة الطبيعية والإمدادات وغيرها إلى مسارها الطبيعي.
بالحديث عن لقاء خبراء الاستخبارات والجدل في واشنطن كما تفضلت، الأنباء تتحدث عن قيام الجانب الأوكراني ببحث أرضية للتفاوض. ما هي الرؤية التي تقدمها واشنطن في هذا الخصوص؟ وسمعنا بايدن يتحدث عن عدم إمكانية إخراج روسيا من المناطق التي انضمت لروسيا بعد استفتاء.
يعني أعتقد أن هو يعني زي ما بيقولوا السلام مقابل السلام، يعني وقف إطلاق النار بشكل غير مشروط، لأنه أعتقد أنه بعد الاستفتاء وبعد أن عبر يعني سكان هذه المناطق عن رغبة حقيقية في تقرير مصيرهم وفي الانضمام إلى روسيا، من الصعب يعني تصور أن تتجاهل روسيا أو يتجاهل العالم ما حدث. فبالتالي القبول بالأمر الواقع بالحدود القائمة ربما هي الحل أو المخرج الوحيد، والسلام مقابل السلام، هذه هي الرسالة التي يجب أن يقتنع بها سواء الغرب أو أوكرانيا. روسيا اضطرت إلى هذه العملية نتيجة المواقف الغربية ومواقف أوكرانيا، بالتالي المسؤول الأول عن الحرب هو الطرف الآخر يعني، وأيضا الطرف الذي سيؤدي إلى إحلال السلام والقبول هو الطرف الأوكراني أيضا مرة أخرى، والطرف الغربي بالقبول بالأمر الواقع، لأنه لا بديل عن هذا. ربما تدريجيا يعني واضح أن هناك اقتناع سواء في الولايات المتحدة أو في الغرب عموما، وربما في لحظة ما سيكون هناك اقتناع من جانب أوكرانيا بأنه لا بديل عن هذا. وعايز أقول أن يعني التأثير الأمريكي على أوكرانيا طبعا حاضر بقوة، يعني إذا كانت بالفعل هناك إرادة أمريكية لوقف إطلاق النار وإحلال يعني قدر من السلام، أعتقد أن ده سيؤدي حتما إلى انفراج في المفاوضات. فالأمر يرتهن في النهاية من وجهة نظري بالقرارات الولايات المتحدة، هي اللي أدت إلى إشعال الحرب في البداية، وأعتقد أنها هي أيضا القادرة على إداء مرونة كافية تؤدي إلى وقف إطلاق النار.
سؤال حلقة اليوم، هل ستنجح القمة في إعادة الهدوء إلى العلاقات الدولية؟ وأتحدث هنا عن الصين والولايات المتحدة ولقاء الرئيسين تشي وبايدن.
الحقيقة للأسف الشديد الواضح أنه في تصعيد ما بين الرغم هذا اللقاء سيكون التصعيد هو الأوفر حظا في العلاقات الأمريكية الصينية. الحقيقة استراتيجية الدفاع الأمريكية اللي صدرت في 27 أكتوبر وأعلنها البنتاغون من أسبوعين، وضع التنافس الاستراتيجي، وهذا هو المصطلح اللي استخدمته الاستراتيجية، التنافس الاستراتيجي مع الصين على قمة التهديدات والأولويات الأمريكية. وأيضا في إطار الحديث عن استعدادات الولايات المتحدة والأحلاف، يعني وضع أيضا الإندو باسيفيك أو منطقة الإندو باسيفيك في قمة أولويات الأحلاف القادمة، وده معناه أن أوكس سيكون محط اهتمام كبير وهيلقى دعم ودفع من جانب الولايات المتحدة، وربما يشهد توسعا وتمددا أيضا. الاستراتيجية بهذا الشكل الحقيقة لا تنبئ عن هدوء بقدر ما تنبئ عن أن هناك تصعيد بشكل أو بآخر سيكون في العلاقات الصينية الأمريكية. ومرة أخرى الولايات المتحدة يبدو أنها هي المسؤول الأساسي عن هذا التصعيد بتوجهاتها وبرؤيتها الاستراتيجية للعلاقة مع الصين كتهديد وليست كشريك أو حتى كقوة كبرى يجب احترام مصالح. فللأسف الشديد ربما الساحة الأسيوية شرق آسيا تحديدا قد يكون له نصيب من التصعيد في الفترة القادمة.
شكرا جزيلا على هذه الإضاءة الثرية الدكتورة نورهان الشيخ خبيرة العلاقات الدولية، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وعن مشاركة السعودية في القمة ينضم إلينا من الرياض الدكتور فواز كساب العنزي المحلل الاستراتيجي. مرحبا بك معنا دكتور فواز. مشاركة ولي العهد السعودي في القمة إلى أي مدى يمكن أن تسهم في إعادة الدفء لعلاقات المملكة مع واشنطن، خاصة بعد الخلاف الأخير حول سقف إنتاج النفط في أوبك؟
تحية طيبة لكم، وبدون شك مشاركة رئيس وزراء المملكة العربية السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مثل هذه القمة G20 هي بدون شك هذه القمة والتي تجمع الدول الاقتصادية والتي لديها القدرة على مواجهة أي نوع من المتغيرات الطارئة أو بعض الأزمات العالمية، وتأتي بوضوع أزمة أوكرانيا وأزمة أيضا كوفيد-19 ما زالت لها الأثر على بقية بعض البلدان، ووجود المملكة العربية السعودية في مثل هذه القمة بدون شك هي لديها من القدرات الاقتصادية والتي تساهم مع الدول G20 لتخفيف بعض الأزمات على المستوى العالمي. وكما أعرف عن المملكة العربية السعودية مساهمتها مع الأسرة الدولية بما يحقق الأمن والسلم الدوليين في جميع الأمن مرتكزات الأمن الشامل. الملاحظ إذا في هذه القمة التي ستتعقد في أندونيسيا في جزيرة بالي ستكون هناك طبعا تعزيز للجانب الصحة العالمية من خلال الاستجابة بشكل أسرع وأفضل، وهذا ما يتفاعل به المجتمعات الإنسانية من خلال هذه الاجتماعات. أيضا التحول الرقمي كأحد الحلول الأساسية التي سوف تكون متواجدة، وهي أيضا تم طرحها مثل هذا التحول الرقمي والاستثمار الرقمي والتجارة الرقمية لأهمية هذه المحاور للتقنية الرقمية، وسبق من طرحتها المملكة العربية السعودية عندما كانت قائدة لهذه الدول في G20 في عندما عقدت في الرياض. أيضا ستناقش القمة على سبيل موضوع الطاقة المستدامة وتجديدها لتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة. أيضا هناك محور مهم جدا ومحور التغير المناخ ووقوف الدول، وأيضا لقائه مع بعض رؤساء الدول كرئيس الولايات المتحدة جو بايدن أو الرئيس الصيني. بدون شك المملكة العربية السعودية هي أسهمت وما زالت تسهم في تحقيق أمن الطاقة، والذي حدث في موضوع اتفاقية أوبك وجعل هناك فجوة ما بين السياسة الأمريكية والسعودية، كما علقت عليها بعض الوكالات للإعلام المتطرف الديمقراطي، وجعلت من هناك خلقت أزمة، وهي ليست بأزمة أو خلاف، إنما المملكة العربية السعودية هي لديها من التقدير ولديها من الإدراك السياسي بأن موضوع أمن الطاقة لا يأتي لمصلحة الدولة دون مصالح الدول العظمى، وبدون مصالح أيضا دول منظمة أوبك بلس. وبالتالي المملكة العربية السعودية تاريخيا عرف عنها كدولة مرجحة، وهي تنظر دائما إلى مصالح الدول المصدرة والدول أيضا المستوردة لهذه الطاقة، وتأخذها بعين الاعتبار لتحقيق التنمية السياسية وما ينعكس عليها من تنمية اقتصادية. وهذا دليل واضح بأن المملكة العربية السعودية لا أحد يستطيع أن يملي عليها سياسة معينة، والمملكة العربية السعودية هي لديها خط ولديها أيضا مدار خاص لسياستها الاقتصادية لتحقيق مصالحها المشتركة مع بقية الدول، سواء كانت على المستوى الإقليمي أو على المستوى الإعلامي. الأمير محمد بن سلمان يملك من الفراسة ويملك من الذكاء السياسي لتقدير مثل هذه الجوانب، ولديه أيضا الحنكة في احتواء هذا الموقف الأمريكي من خلال ما يملكه من حكمة سياسية توارثها من والده ومن جده.
من الرياض الدكتور فواز كساب العنزي المحلل الاستراتيجي، كنت معنا، شكرا جزيلا لحضرتك. وحول طبيعة الطرح الفرنسي للسلام ينضم إلينا من القاهرة الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بك دكتور طارق، وبداية ماكرون يقول إن قمة 20 فرصة لإيصال رسالة سلام ومطالبة روسيا بخفض التصعيد، هل يحمل الطرح الفرنسي التزامات على الجانب الغربي لخفض التصعيد أيضا؟
هو بالتأكيد الموقف الفرنسي موقف جاد وموقف يتماشى مع الطرح الدولي لخفض التصعيد وتقليل حدة النزاع في أوكرانيا في هذا التوقيت، خصوصا وإنه فرنسا من الدول التي تضررت في الفترة الأخيرة، والقضية ليست إمدادات الغاز وليست فقط متعلقة بالبعد الاقتصادي لكن بمسار ومستقبل واتجاه الحضور لحلف الناتو. كما تعلمي المشكلة مرتبطة الآن بوجود استراتيجية تحرك أمريكية دولية نلمح بعض ملامحها في الأيام الأخيرة، مرتبطة باستئناف الاتصالات بين مديري المخابرات المركزية الأمريكية والروسية من جانب بدعم تركي إضافة إلى التواصل بين وزيري الدفاع الأمريكي والروسي، أيضا رؤساء أركان الجيوش الأمريكية والروسية. مثل هذه اللقاءات المتتالية وغيرها بتكشف عن رغبة أمريكية روسية الآن في خفض التوتر والتجاوب مع الطرح الفرنسي الأوروبي، لكن بشروط كل طرف. وفي تقديري أنه قمة العشرين فرصة جيدة لطرح هذا بعيدا عن وجود الخلافات والصراعات، حتى النظرة الأمريكية للصين تمضي في هذا الاتجاه، وحرص الطرفين الأمريكي والصيني أيضا على التهدئة. إذن نحن في مرحلة خفض التوتر وهناك بالفعل مساعي إلى هذا. أعتقد أن الطرح الفرنسي يعني يتم تجاوب معه بحذر، لكن يعني دعيني أصارحك أن هناك قنوات غير رسمية تعمل الآن في النطاقات الأمريكية الروسية قد تدفع بالفعل إلى تقريب وجهات النظر ووجود آلية اتصال مباشرة، لأنه لا يمكن أن تتلاقى كل هذه الاتصالات العسكرية والسياسية في توقيت واحد وفي نفس الوقت تخفيض حدة التوتر في مسرح العمليات بعد الانسحاب من خرسون. وبالتالي نحن أمام واقع يتشكل جديد. أعتقد أن الطرح الفرنسي مهم ويتجاوب مع ما يتم الآن في القنوات الخلفية بين الطرفين الأمريكي والروسي.
حضور أستراليا وفرنسا وأمريكا للقمة، إلى أي مدى دكتور يمكن أن يتم تجاوز أزمة تحالف أوكوس خلال هذه اللقاءات؟
هو بالتأكيد طبعا بينقل رسائل مهمة، أنه صحيح أن هناك تباينات وتجاذبات في بعض المواقف يعني عبرت عنها من اختلاف السياسات في الفترة الأخيرة، لكن في النهاية أعتقد الولايات المتحدة حريصة كل الحرص على بناء هذه التحالفات في هذا التوقيت، وهذه التحالفات البينية ربما تتسع بصورة كبيرة وستشمل دول في تأثير في منطقة جنوب شرق آسيا. المناخ الجديد اللي بيتشكل فيه العلاقات الأمريكية الصينية ربما يبعث برسائل متعددة، لكن بطبيعة الحال أعتقد أن الولايات المتحدة أيضا من مصلحتها في الفترة الأخيرة وإدارة الرئيس جو بايدن بعد نتائج الانتخابات تجديد النصف للكونغرس أن تتلقى في مساحات معينة مع حلفائها وبناء تربطات جديدة يعني على قاعدة المصالح المشتركة والفوائد المتبادلة.
أخيرا، محادثات مباشرة بين رئيس وزراء أستراليا ورئيس الصيني منتظرة خلال هذه القمة، إلى أي مدى برأيك يمكن أن يحتوي الطرفين أزمة نشر قذفات B-52 الأمريكية في أستراليا، وهي الخطوة التي أغضبت الصين من أستراليا؟
أنا في تقديري أنها أيضا خطوة كما أشرت وتكرمت على مساحة خفض التوتر بين الأطراف المعنية. الصين لديها تحفظاتها كما تعلمي حضرتك في منطقة بحر الصين الجنوبي، وكانت لديها اعتراضات كبيرة على الخطوة الأسترالية. هذا اللقاء سيخفض التوتر، لكن ربما سيدفع بطبيعة الحال إلى مزيد من الشروط الصينية لدفع الأطراف، ليس أستراليا فقط لكن الأطراف الحليفة، خصوصا في مناطق التماس لمنع أي تهديدات للأمن القومي الروسي في هذا التوقيت. وبالتالي أعتقد أنه هناك تطورات إيجابية كل ما تشاهدينه الآن ومتزامن مع القمة قمة العشرين، يتزامن مع سعي كل الأطراف للتهدئة. حتى اللغة التي تحدث بها الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي في القمة أيضا مهم للغاية، وأعتقد أنه هناك نقاط التقاء الآن تتشكل بين الأطراف مختلفة حتى حلفائها وشركائها في الإقليم، حتى أشرت إلى اللقاءات الأمنية والاستراتيجية التي تجمع الطرفين.
بحديثي إلى الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية من القاهرة، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة، قدمته لكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.